الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله قوله تعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب، قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. قال رحمه الله: كان المسلمون إذ كانوا بمكة مأمورين بالصلاة والزكاة، أي مواساة الفقراء للزكاة المعروفة ذات النصب والشروط، فإنها لم تفرض إلا بالمدينة، ولم يؤمروا بجهاد الأعداء لعدة فوائد، منها أن من حكمة الباري تعالى أن يشرع لعباده الشرائع على وجه لا يشق عليهم، ويبدأ بالأهم فالأهم والأسهل فالأسهل، ومنها أنه لو فرض عليهم القتال مع قلة عددهم وعددهم وكثرة أعدائهم لأدى ذلك إلى اضمحلال الإسلام، فروعي جانب المصلحة العظمى على ما دونها، ولغير ذلك من الحكم. وكان بعض المؤمنين يودون أن لو فرض عليهم القتال في تلك الحال غير اللائق فيها ذلك، وإنما اللائق فيها القيام بما أمر به في ذلك الوقت من التوحيد والصلاة والزكاة ونحو ذلك، كما قال تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. فلما هاجروا إلى المدينة وقوي الإسلام كتب عليهم القتال في وقته المناسب لذلك، فقال فريق من الذين يستعجلون القتال قبل ذلك خوفا من الناس وضعفا وخورا: ربنا لما كتبت علينا القتال. وفي هذا تضجرهم واعتراضهم على الله، وكان الذي ينبغي لهم ضد هذه الحال التسليم لأمر الله والصبر على أوامره، فعكسوا الأمر المطلوب منهم، فقالوا: لولا أخرتنا إلى أجل قريب، أي هل أخرت فرض القتال مدة متأخرة عن الوقت الحاضر. وهذه الحال كثيرا ما تعرض لمن هو غير رزين واستعجل في الأمور قبل وقتها، فالغالب عليه أنه لا يصبر عليها وقت حلولها ولا ينوء بحملها، بل يكون قليل الصبر. ثم إن الله تعالى وعظهم عن هذه الحال التي فيها التخلف عن القتال فقال: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى، أي التمتع بلذات الدنيا وراحتها قليل، فتحمل الأثقال في طاعة الله في المدة القصيرة مما يسهل على النفوس ويخف عليها، لأنها إذا علمت أن المشقة التي تنالها لا يطول لبثها هان عليها ذلك، فكيف إذا وازنت بين الدنيا والآخرة، وأن الآخرة خير منها في ذاتها ولذاتها وزمانها. فذاتها كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الثابت عنه: إن موضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها. ولذاتها صافية عن المكدرات، بل كل ما خطر بالبال أو دار في الفكر من تصور لذة فلذة الجنة فوق ذلك، كما قال تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. وقال الله تعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وأما لذات الدنيا فإنها مشوبة بأنواع التنغيص الذي لو قوبل بين لذاتها وما يقترن بها من أنواع الآلام والهموم والغموم لم يكن لذلك نسبة بوجه من الوجوه. وأما زمانها فإن الدنيا منقضية، وعمر الإنسان بالنسبة إلى الدنيا شيء يسير، وأما الآخرة فإنها دائمة النعيم وأهلها خالدون فيها. فإذا فكر العاقل في هاتين الدارين وتصور حقيقتهما حق التصور، عرف ما هو أحق بالإيثار والسعي له والاجتهاد لطلبه. ولهذا قال: والآخرة خير لمن اتقى، أي اتقى الشرك وسائر المحرمات، ولا تظلمون فتيلا أي فسعيكم للدار الآخرة ستجدونه كاملا موفرا غير منقوص منه شيء،
غير منقوص منه
شيء
شيئا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، فقهنا أجمعين في الدين، وعلمنا التاويل. أما بعد، فهذه الآية قول الله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية إلى تمامها. هذه الآية نزلت في بيان حال قوم كان وجد فيهم رغبة للقتال، ولما كتب عليهم القتال تغير الأمر ودخلهم خوف، وقالوا: لما كتبت علينا القتال؟ ورغبوا أن يؤخر كتابة القتال إلى وقت آخر. قد جاء في الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تسألوا الله لقاء العدو، فإذا بليتم فاصبروا. واختلف المفسرون من المعني بالخطاب هنا، من المعني بهؤلاء الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ثم لما كتب عليهم القتال تغيرت الحال عند هؤلاء، من المعني بهؤلاء؟ اختلف يعني أئمة التفسير في ذلك. فقال بعضهم، وهذا الذي مشى عليه المصنف رحمه الله تعالى، أن المراد بذلك جماعة من الصحابة، صحابة النبي عليه الصلاة والسلام لما كانوا في مكة. وكما هو معلوم، حال المسلمين في مكة لم يكن عندهم قوة وقدرة على مجابهة المشركين بالقتال، فأمروا في تلك الحال بالصبر. لكن يعني على هذا القول، بعض الصحابة استعجلوا القتال ورغبوا من النبي عليه الصلاة والسلام أن يقاتلوا، فجاء الأمر بالكف الذي هو منع أنفسهم من القتال، لأن الحالة التي هم عليها لا تسمح بالقتال وغير لائقة، لأنهم في حال ضعف وعدم قدرة، وليس من المصلحة أن يقدموا على شيء لا قبل لهم به ولا طاقة لهم به. فأمروا بالكف عن القتال. قيل لهم كفوا أيديكم، أي امنعوا أنفسكم عن القتال واشتغلوا بفريضة الوقت. وكانت الفريضة في ذاك الوقت التوحيد الذي هو أهم المهمات، والصلاة والزكاة، وليس المراد المفروضة، لأن الزكاة المفروضة ما فرضت إلا في المدينة، فالمراد بالزكاة يعني بذل ما يتيسر من الأموال في أبواب الخير وسبله. فدعوا إلى ذلك: كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة. ثم بعد الهجرة لما فرض القتال وأمروا به، بعض هؤلاء الذين كانوا يطالبون ويرغبون بالقتال حصل عندهم شيء من الخوف، حصل عندهم شيء من الخوف والجبن، ولم يكن ذلك عن اعتقاد وعدم رغبة في نصرة دين الله جل وعلا، وإنما حصل لهم خوف فقالوا لما كتبت علينا ألا القتال. هذا قول في معنى الآية، والشيخ رحمه الله تعالى مشى على ذلك في تفسيره للآية. وقيل إن الآية نزلت في اليهود، قيل إن الآية نزلت في اليهود في حكاية حال كانوا عليها وحصلت منهم تحذيرا للأمة، يعني يخبر الله سبحانه وتعالى بحالهم تحذيرا للأمة من أن يفعلوا مثل ما فعلوا، وأن هذا كان في اليهود في وقت مضى، أن هذا الذي ذكر في الآية كان في اليهود في وقت مضى في زمان سلف، رغبوا أن يكتب عليهم القتال، رغبوا في ذلك، ثم لما كتب القتال تغيرت حالهم. ولعلنا نذكر يعني ما جاء من هذا القبيل في سورة البقرة، إذ قالوا لنبيهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، ثم في تمام السياق قال فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم تولوا، فبعضهم حملها على هذا المعنى، قالوا إنها في اليهود، وأنها يعني يحكى فيها حال شيء حصل فيما سبق تحذيرا لماذا؟ تحذيرا للأمة أن يفعلوا مثل فعل هؤلاء. هذا القول الثاني مما ذكر في معنى الآية. والثالث من الأقوال التي قيلت في الآية أنها نزلت في المنافقين، أن الآية نزلت في المنافقين، أسلموا يعني ممن أسلموا قبل فرض القتال وأظهروا الإسلام يعني قبل فرض القتال، فلما كتب القتال وفرض قالوا لما كتبت علينا القتال. والذي يعني يتأمل في السياق ولا سيما ما ذكر بعد هذه الآية ربما يتبين أو يجد أن القول الثالث لعله أقرب هذه الأقوال، القول الثالث لعله أقرب هذه الأقوال، ورجح يعني بعض أئمة التفسير. ولما تنظر في السياق بعد يعني قولها فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب، ثم السياق فيما بعد أيضا متصل به أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، هذا كله لا يمكن أن يكون من يعني قول أحد من الصحابة الكرام رضي الله عنهم، وإنما هذا أشبه ب يعني حال المنافقين. فالسياق بعد يعني الأقرب والله تعالى أعلم يدل على أن المعني بهذا فئة من أو ناس من المنافقين كانوا أسلموا قبل فريضة القتال وأعلنوا إسلامهم وأظهروا الإسلام، ولما فرض القتال حصل منهم هذا الاعتراض لما كتبت القتال، ويعني رغبوا أن يؤخر إلى وقت آخر، وحصل منهم خشية يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. فهذا السياق وما بعده الأقرب الله تعالى أنه يتعلق بالمنافقين، والله أعلم. وتصدير الآية بقوله ألم ترى إلى الذين قيل لهم، هذا تعجيب من حال هؤلاء، استفهام هنا للتعجيب، يعني أن هذه حال عجيبة، يعني يظهر رغبة وحرص وإظهار قوة وإقدام، ثم لما يحصل الأمر الذي أظهره تتغير حاله. ولهذا لعله والله أعلم مما يستفاد من هذه الآية المعنى الذي جاء صريحا في الحديث: لا تسألوا الله لقاء العدو، لا تسألوا الله لقاء العدو، وإذا بليتم فاصبروا، وإذا بليتم فاصبروا. لا يطلب الإنسان ذلك ويسأل الله ذلك، ولكن إذا ابتلي بذلك يصبر ويسأل الله سبحانه وتعالى المعونة والنصر والتوفيق. قال: ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم، كفوا أيديكم أي امنعوها، امنعوا أيديكم، امنعوا أنفسكم عن القتال، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، اشتغلوا بفريضة الوقت التي أمرتم بها. وهذا أيضا يستفاد منه أن الإنسان في كل حال ينظر إلى فريضة الوقت، لا ينظر إلى فريضة الوقت المأمور بها في ذلك الوقت، فيشتغل بها ويعتني بها ويعمل على إتمامها وإكمالها. قال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أقيموا الصلاة أي المفروضة، وآتوا الزكاة أي تصدقوا، على القول بأن هذا كان في مكة، ومكة لم يكن فيها فريضة الزكاة في ذلك الوقت. فلما كتب عليهم القتال، كتب أي فرض، وهذا مرة معنا هذا اللفظ مرات، كتب عليهم القتال أي فرض عليهم القتال، صار فريضة عليهم، إذا فريق منهم تغيرت حالهم عن الحالة الأولى والرغبة التي كانوا يبدونها، إذا فريق منهم يخشون الناس، إذا فريق منهم يخشون الناس، فريق منهم وما ذكر بعده يخشون الناس إلى آخره، إلى تمام الآية والآية التي بعدها لا يظهر والله أعلم إلا أنه في المنافقين، لا يظهر والله أعلم إلا أنه في المنافقين، إذا فريق منهم يخشون الناس، مقصود بالناس هنا الكفار، يخشون الناس أي يخشون ملاقاة الكفار ومقاتلة المشركين، يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، أو أشد خشية، يخشون الناس كخشية الله أي كخشيتهم لله، خشيتهم من الله، أو أشد خشية. من قالوا إن المعني، يعني نفر من الصحابة، مثل هذه الكلمة يعني فيها يعني فيها صعوبة أن يقال أن هذا يعني حال يعني أحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وقالوا خشية يخشون الناس كخشية الله، يعني حصل الخوف الطبيعي، لكن العبارة هنا أو اللفظ هنا قوي جدا، كخشية الله أو أشد خشية، فهذا أقرب ما يكون والله أعلم في صفة المنافق، يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. وقالوا في اعتراض على هذا الحكم: ربنا لما كتبت علينا القتال، لما فرضت علينا القتال، لولا أخرتنا، يعني هلا أخرتنا إلى أجل قريب، إلى أجل قريب، يعني هلا أخرت القتال إلى وقت آخر غير هذا الوقت الذي نحن لا نستطيع فيه أن نقاتل. وهم قبل ذلك كانوا يقولون ماذا؟ يطلبون كتابة القتال ويرغبون فيها. قل: متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. قل: متاع الدنيا قليل، هذا الذي يؤخر القتال أخره يريد ماذا؟ يريد أن يتمتع بمتاع الدنيا ولا يعرض نفسه لمخاطر القتال، فيريد أن يتمتع بمتاع الدنيا يطلب تأخير القتال حتى يتمتع بهذه الدنيا. فجاء هذا الإيقاظ في هذه الآية: قل أيها النبي صلى الله عليه وسلم متاع الدنيا قليل. متاع الدنيا أي ما يتمتع به من متاع الدنيا قليل في شأنه نفسه، وأيضا في مدة التمتع به، لأن الدنيا قصيرة. فقل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. الآخرة خير لمن اتقى، خير مقاما وخير نعيما وخير متعة وخير قرة عين وخير لذة. والآخرة خير لمن اتقى. ولا تظلمون أي من أعمالكم، ولا تظلمون أي من أعمالكم فتيلا، أي ولا شيئا قليلا. والفتيل هو ما يكون في النواة، الخيط الذي يكون في النواة، خيط يسير جدا، نواة التمر، يضرب به المثل في القليل، يضرب به المثل في القليل. ولا تظلمون فتيلا، أي ولا تظلمون ولا الشيء القليل من أعمالكم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: كان المسلمون إذ كانوا بمكة مأمورين بالصلاة والزكاة. الصلاة المفروضة، أما الزكاة المفروضة لم تفرض في ذلك الوقت. فماذا يكون المراد إذن إذا كان المراد بالآية يعني عن بعض المسلمين في مكة قبل الهجرة؟ يكون المراد المواساة، مواساة الفقراء بما تيسر من المال، لا الزكاة المعروفة ذات النصب والشروط، فهذه إنما فرضت في المدينة. وفي ذاك الوقت لم يؤمروا بجهاد الأعداء لعدة أسباب. الأول أن من حكمة الباري تعالى أن يشرع لعباده الشرائع على وجه لا يشق عليهم، يعني تتدرج الأحكام، وهذا له نظائر كثيرة، ويبدأ بالأهم فالأهم والأسهل فالأسهل، هذا الأول. الثاني قال أنه لو فرض عليهم القتال مع قلة عددهم وعددهم وكثرة الأعداء فهذا خطر عليهم، ربما يؤدي إلى اضمحلال الإسلام. اضمحلال الإسلام يعني ذهاب الإسلام والقضاء على المسلمين. فروعي جانب المصلحة، روعي جانب المصلحة العظمى على ما دونها، المصلحة العظمى الحفاظ على الإسلام ونشأته وتناميه وقوته، ولغير ذلك من الحكم. قال رحمه الله تعالى: وكان بعض المؤمنين يودون أن لو فرض عليهم القتال. متى؟ في مكة، يعني في مكة في تلك الحال التي هم في حال ضعف وعدم قدرة، الحال الغير اللائقة فيها ذلك، يعني غير لائقة فيها القتال للضعف الذي هم عليه، وإنما اللائق فيها القيام بما أمروا به في ذلك الوقت من التوحيد والصلاة والزكاة ونحو ذلك. نحو ذلك هناك أعمال كان يدعوهم إليها النبي عليه الصلاة والسلام من أول الإسلام وبدايات، مثل صلة الرحم، بر الوالدين، والإحسان، وغير ذلك من الأعمال، كما قال تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. فيوعظون به يعني فعل ماذا؟ فريضة الوقت، العمل المطلوب في الوقت ينشغل به الإنسان. قال: فلما هاجروا إلى المدينة وقوي الإسلام كتب عليهم القتال في وقته المناسب لذلك. فقال فريق من الذين يستعجلون القتال قبل ذلك، من الذين يستعجلون القتال قبل ذلك خوفا من الناس وضعفا وخورا، ربنا لما كتبت علينا القتال؟ وفي هذا تضجرهم واعتراضهم على الله. وكان الذي ينبغي لهم ضد هذه الحال، التسليم لأمر الله والصبر على أوامره، فعكسوا الأمر المطلوب منهم، عكسوا الأمر المطلوب منهم، فقالوا لولا أخرتنا إلى أجل قريب، أي هل أخرت فرض القتال مدة متأخرة عن الوقت الحاضر. وهذه الحال يقول الشيخ كثيرا ما تعرض لمن هو غير رزين واستعجل في الأمور قبل وقتها، استعجل في الأمور قبل وقتها، فالغالب عليه أنه لا يصبر عليها وقت حلولها ولا ينوء بحملها، بل يكون قليل الصبر. الشيخ رحمه الله تعالى لم يتعرض في التفسير لقوله إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، أن لما يعني حمل على المعنى الذي هو قول لبعض المفسرين للصحابة وجد أن هذا ثقيلا يذكر فيه، فربما أنه ما يعني ما استطاع أن يسوقها في هذا المساق الذي، وبعض المفسرين يعني قال المقصود الخشية الطبيعية، الخوف الطبيعي يعني الضعف الطبيعي الذي في الإنسان، لكن السياق والله تعالى أعلم والعلم عند الله جل وعلا أن قوله إذا فريق منهم وما بعد هذا يتعلق بالمنافقين، يعني مثل قول يخشون الناس كخشية الله والاعتراض لما كتبت علينا القتال، وأيضا الآية التي بعدها إن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله، وأيضا السياق قبل كان كذلك في ماذا، كثير منها كان في ذكر حال المنافقين. ثم إن الله وعظهم عن هذه الحال التي فيها التخلف عن القتال، يعني لما كتب وفرض فقال قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. هذه القدر جامع جمعا عجيبا لما به صلاح العبد. ابن القيم رحمه الله يقول جمعت يعني هذه الجملة بين التزهيد في الدنيا والترغيب في الآخرة والحظ على فعل الخير والزجر عن فعل الشر، جمعت هذه كل هذا، واضح لكم؟ يقول ابن القيم رحمه الله جمعت بين التزهيد في الدنيا، متاع الدنيا قليل، التزهيد في الدنيا، والترغيب في الآخرة، والآخرة خير، ترغيب في الآخرة، والحظ على فعل الخير والزجر عن فعل الشر لمن اتقى. التقوى تجمع ماذا؟ فعل الخير وترك المنهي، تجنب المنهي، فجمعت هذه الأمور الأربعة. قال أي التمتع بلذات الدنيا وراحاتها قليل، فتحمل الأثقال في طاعة الله في المدة القصيرة، لما يعرف أن الدنيا قليل أمدها وقصيرة مدتها، فتحمل الأثقال في طاعة الله في المدة القصيرة مما يسهل على النفوس ويخف عليها، لا يكون ثقيلا. كل ما أشعر الإنسان نفسه بقصر الدنيا، ولعل المنية توافي بعد شهر بعد أيام بعد كذا، المدة قصيرة، تجده يقوى على الطاعة، نفسه تقوى على العبادة ويحرص على الاستكثار منها، فهذا من المعينات، من المعينات للعبد على الطاعة وتسهيلها على النفوس. قال لأن إذا علمت أن المشقة التي تنالها لا يطول لبثها هان عليه ذلك. الآن لو يفكر الإنسان بالمناسبة هذه، لو يفكر الإنسان بمدة عمره مقارنة بالوقوف يوم القيامة في انتظار الحساب، كم مدة الوقوف في يوم كان مقداره 50,000 سنة، يوم واحد مقداره 50,000 سنة، وانظر لما يقال الإنسان 50,000 سنة، إذا كان عمر الإنسان مثلا 60 سنة، هذه ممكن يذهب منها تقريبا 15 سنة، هذه قبل البلوغ غير مكلف، وأيضا يذهب منها الثلث مرفوع عنها القلم وهو نائم. الإنسان في الغالب ينام 8 ساعات في 24 ساعة، لو حسبتها في العمر إذا كان عمره 60 يذهب منها في النوم كم؟ 20 سنة نائم. الذي عاش 60 سنة وينام كل يوم 8 ساعات هذا نام 20 سنة في حياته. فتجد الذي يصفي للعمل قليل جدا، 15 هذه ذهبت، و20 أيضا ذهبت من 60، بقي قليل. ماذا يقارن هذا القليل الذي بقي بيوم كان مقداره 50,000 سنة؟ فلما يتأمل الإنسان في قصر المدة ويقارنه بطول المدة المكث الدائم، البقاء الأبدي، الخلود السرمدي، لما يقارن هذا يخفف عليه، مثل ما قال الشيخ رحمه الله تعالى، لأنه إذا علمت أن المشقة التي تنالها لا يطول لبثها هان عليه ذلك. فكيف إذا وازنت بين الدنيا والآخرة، وأن الآخرة خير منها في ذاتها ولذاتها وزمانها، 3 أشياء في ذاتها ولذاتها وزمانها. ثم فصل الشيخ هذه الأمور الثلاثة، قال: فذاتها ذاتها كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الثابت عنه، قال: إن موضع الصوت في الجنة، موضع الصوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها. صوت واحد موضعه في الجنة خير من الدنيا وما فيها، هذه واحد. ولذاتها هذا الأمر الثاني، صافية عن المكدرات، بل كل ما خطر بالبال أو دار في الفكر من تصور لذة فلذة الجنة فوق ذلك، كما قال تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، كما قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يعني كل ما يخطر في قلب البشر من لذة يتصور أنه هي هذه لذة الجنة فلذة الجنة فوق هذا بكثير. كل ما يخطر بالبال، كل ما يتصور الإنسان في لذة الطعام، في لذة الشراب، في لذة عموم اللذات، فالذي في الجنة أعظم مما يخطر بالبال، ولا خطر على قلب بشر. وأما لذات الدنيا فإنها مشوبة بأنواع التنغيص، أنواع التنغيص يعني مشقة في الحصول على اللذة، ثم أيضا قلق وخوف على ذهابها وعدم بقائها أو عدم الانتفاع بها، مشوبة بمنقصات كثيرة. فإنها مشوبة بأنواع التنغيص الذي لو قوبل بين لذاتها وما يقترن بها من أنواع الآلام والهموم والغموم لم يكن لذلك نسبة بوجه من الوجوه. وأما زمانها، المدة التي في الدنيا والمدة التي في الآخرة، فإن الدنيا منقضية، وعمر الإنسان بالنسبة إلى الدنيا شيء يسير. وأما الآخرة، لاحظ الشيخ يقول: فإن الدنيا منقضية، الدنيا كلها منقضية، وعمر الإنسان في الدنيا قصير قليل جدا، الدنيا كلها زائلة، وأيضا عمر الإنسان فيها عمر قصير. وأما الآخرة فإنها دائمة النعيم وأهلها خالدون فيها. فإذا فكر العاقل في هاتين الدارين وتصور حقيقتهما حق التصور، عرف ما هو أحق بالإيثار والسعي له والاجتهاد لطلبه. ولهذا قال: والآخرة خير لمن اتقى. اتقى أي الشرك وسائر المحرمات، ويدخل أيضا في التقوى فعل المأمورات وأداء الفرائض والواجبات. وهذا الذي ذكره، المعاني التي ذكرها الشيخ رحمه الله تحت قوله: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى، أرى والله أعلم أن من الجدير بالمسلم وطالب العلم أن يقرأ هذا الكلام الذي مر معنا، يقرأ مرات، لأنه يعينه على الطاعات عموما، يعينه على الطاعات عموما، ويعينه على المكابدة وعلى الصبر والمصابرة والمرابطة. تأمل هذا الكلام له أثره الكبير على النفوس. وهذا الموضوع الذي ذكره الشيخ هنا يصلح أن يكون خطبة جمعة موقظة تماما للقلوب، يعني نفس هذا بحد ذاته يكفي أن يكون خطبة جمعة في إصلاح القلوب وتحبيبها إلى الطاعة وإعانتها على الصبر على العبادة. قال: ولا تظلمون فتيلا، أي فسعيكم للدار الآخرة ستجدونه كاملا موفورا غير منقوص منه شيئا، لا ينقص منه شيء. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.